أمر عظيم جدا، وزيته أنه يدركه لن يدركه، وذوق الكلام البياني والأدبي الكبير ومن أجل ذلك يصل قصر ثقافته إلى محار الثقافين في هذا الزمان، أو لكونه مثل أبناء اللغة العربية. صوت مسموع يا شباب؟ صوت مسموع؟
السوق مسموع؟
Hello. الامر على المسلم ومن اسلم منهم فزاد الله مخرجا. وكان الله مخرجا تجمع الساحل وصاروا يقدمون على قوه قريش فاضطرت قريش ان تتنازل عن شخصها وتقتل من اسلام وتقتلهم فكيف يشاءون. وهكذا بان بطول نزل بن سلام وضاع يديه القران الكريم في تسميه هذا الصلاح فتحا. ان تعالى ذكرت عن ربنا وصلح حذيفه.
Yeah.
في استرقاء الطبقات العليا للطبقات العليا، هذا شيء سيسكن الدنيا. وفي العالم كان الإنسان القبل الذي يقضى في جميع الشيخ القبيله هو يعمله لا يعدون أي رقم عن أمره وليه. وقال عصمة القبلته حاكمة سلوك الناس بالخير والشر والحق والباطل على عدل سواء. قال المثل انصر خطا ظالما رسولا والذي حوله من دار السلام الى ان كان ظالما ورسول كذلك رسول الله غير المقبول وغلبا المفاهيم عليه الصلاه والسلام. فهذا تشبه وكماله جاء بلسان اميا. لذلك قلت بعض المستشرقين سالوني في كل شيخ عبد الشام يقول سالني كما يقول مستشرقا وفي تخصصا لتتبع الدول العربيه وعمر الاساسي قال كيف نعلم عنك رسول الله؟ فقلت لها يا زيد القران وحكيت لها عن اساسه ما يلي. ثم قلت لها ان ما في من العلوم والمعارف لو فرضنا لمحمد العالم الناس في ذلك الزمن لكان مثل المعجزين انه سبق زمنه وسبق عصره وفاق علوم عصره وسائر علوم عصره الى العلوم. فالتشبيهات في العلوم الكونيه والعلوم العامه والمعارف الاجتماعيه وغير ذلك. فكيف هو مؤمن لم يقرا ولم يكتب؟ فالتصريح العلماء لم يكتب Thank you. استهزاء بالإخلاص، إن كان من وصيها على كيف المالك المالك المورث يتنافس المحيطون به من أقرباء وأصدقاء وأولاد وبنات، كل واحد يعلمه أنه يحبه عند الحق وأن إخوته والباقين ودونهم يدخلون في ماله وأن ترون موته، فهذه التنافس بين العداوات وشحناء وشر ويشد الأشقياء. وإن كان ابن الأكبر ينفس عليه إخوة الأنصار هذا الميراث الذي سيتكلم الله كبيرا بالمليارات على الأكبر، فتأمرون أن يقتلوه ثم يتقاسمون المال، ذلك تقال له القتل. هنا في كثير قصص مترجمة عن اللغة الأجنبية يمتحن أصحابها التالفة من أبناء العرب الأديان، أعرف أنها ليست وقف ليست من تأليفين بما تكون فيها أشياء عن الميراث، فيصار السارق ويقف حاله بسهولة بهذا. الأسرة المسلمية يفضل موضوعه وسلم وسلمت الإرادة المتحكمة حق نصيبها أو نفوسها الكاذبة أعطيت نفوسا محدودة، فهنا لا وصية للوارث هذه واحدة، والقانون الثاني لا وصية بما يزيد عن الثلث، لا تملك أن لم تحرم الشريعة صرف المال كل المنع، بل أعطته حقا وعدته الثلث. فاستثبات الناس من أوصياء وصلها من الميت أو الورثة أو ذوي عصبات أو ذوي أرحام أو أصحاب فروض أمر مرتاح، هذا المجال للزيادة ولا للنقص ولا للأخذ ولا للرد، فتظل القلوب ساكنة ولا تطلب العلم هذا يرث وهذا لا يرث. شايفين كيف؟ فهذا من النصائح وما عاد يقول رحمة العالمين عليه الصلاة والسلام. فعاد الأسر المسلم في حق الدنيا والدنيا مرتاحة سعيدة هانية بسبب نظام الميراث الذي أراعى الجميع وحقق العدالة، لذلك يقول له زارا على القانون الأوروبيون ويقولوا يرون المال الإنسان وأن العقول القانونية لليوم لن تصل إلى حل أفضل من حل الميراث الإسلامي الذي راعى النسب وهو السبب، ميراث النسب ميراث السبب وميراث الأرحام، وأعطى هذه المنازل كل ذي حق حقه. وصلى الله على سيدنا محمد الذي قال في خطبة الوداع: ألا إنما أعطى كل ذي حق حقه أنا لا وصية الوارث. حسن الموضوع انتهى، وسعد الأمة بهذا التشريع المحكم العدل المنصف، والحمد لله على ما أعطاه. النوع الآخر من نوع الإعجاز، وتعلمون مضمون الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. تعطيكم الآن عن الأكوان
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم سيدي حفظكم الله ونفع بعلومكم في الدارين، آمين. الوجه الثالث اتساق نظريات القرآن وأحكامه. نعم. وقد فصل الإمام الغزالي وجه الدلالة بهذا تفصيلا وافيا بإيجاز جميل فقال: الاختلاف لفظ مشترك بين معان، والمراد هنا نفي الاختلاف عن ذات القرآن. يقال هذا كلام مختلف، أي لا يشبه أوله آخره في الفصاحة، أو هو مختلف الدعوى، أي بعضه يدعو إلى الدين وبعضه يدعو إلى الدنيا، أو هو مختلف النظم، فبعضه على وزن الشعر وبعضه منزحف، وبعضه على أسلوب مخصوص في الجزالة وبعضه على أسلوب يخالفه. وكلام الله منزه عن هذه الاختلافات، فإنه على منهاج واحد في النظم مناسب أوله آخرة، وعلى درجة واحدة في غاية الفصاحة، فليس يشتمل على الغث والسمين، مسوق لمعنى واحد وهو دعوة الخلق إلى الله تعالى وصرفهم عن الدنيا إلى الدين. وكلام الآدميين تتطرق إليه هذه الاختلافات
وغيرها. نعم. يعني وغيره.
نعم. إذ كلام الشعراء والمترسلين إذا قيس عليه وجد فيه اختلاف في منهاج النظم، ثم اختلاف في درجات الفصاحة، بل في أصل الفصاحة، حتى يشتمل على الغث والسمين، ولا يتساوى رسالتان وقصيدتان، بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحة وأبيات سخيفة، وكذلك تشتمل القصائد والأشعار على أغراض مختلفة، لأن الشعراء والفصحاء في كل واد يهيمون، فتارة يمدحون الدنيا وتارة يذمونها، وتارة يمدحون الجبن ويسمونه حزما، وتارة يذمونه ويسمونه ضعفا، وتارة يمدحون الشجاعة ويسمونها صرامة، وتارة يذمونها ويسمونها تهورا. ولا ينفك كلام الآدمي عن هذه الاختلافات، لأن منشأها اختلاف الأغراض بالأحوال.
أي اختلاف الأحوال.
نعم.
اختلاف الأحوال، اختلاف أغراض الكلام ومقاصده، فيتناقضون مع بعضهم البعض. كمل.
والإنسان تختلف أحواله، فتساعده الفصاحة عند انبساط الطبع وفرحه، وتتعذر عليه عند الانقباض. وكذلك تختلف أغراضه، فيميل إلى الشيء مرة ويميل عنه أخرى، فيوجب ذلك اختلافا في كلامه بالضرورة.
أسلوبا ومعنى.
نعم.
اختلافا في الأسلوب وفي المعنى أيضا.
نعم.
نعم.
فلا يصادف إنسان يتكلم في 23 سنة فلا يصادف إنسان يتكلم في 23 سنة وهي مدة نزول القرآن، فيتكلم على غرض واحد ومنهاج واحد. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرا تختلف أحواله، فلو كان هذا كلامه أو كلام غيره من البشر لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الكريم. وقلتم حفظكم الله ونفعنا بعلومكم في دارين. الوجه الرابع تأثير القرآن وفعيلته في الأفئدة، وهو وجه هام ذهب عنه الناس فلا يعرفه إلا الشاذ من أحدهم، وذلك هو سنيعه العجيب في القلوب.
سنيعه العجيب في القلوب،
عجيب في القلوب، وتأثيره العميق في القلوب. ولو أن إذاعه عاد عالمية.
هذا الوجه التفت إليه باحثون محدثون، وجاءتني بحوث أحكم فيها بعنوان الإعجاز النفسي في القرآن. الإعجاز النفسي في القرآن، وهذا العنوان يوهم غير معنى المراد، لكن حبيت أن أعلمكم به حتى إذا رأيتم كتبا في هذا العنوان تعرفون مقصوده. التعبير الدقيق عن هذا الموضوع هو فعالية القرآن في الأفئدة وتأثيره في القلوب. نعم تفضل.
لو أن إذاعات عالمية أو صحفا كبرى أخبرت عن دويلة الصغرى أنها أخذت بكتاب لديها فارتقت من دحض الضعف والتخلف والجهل إلى أوج القوة والتقدم والعلم حتى اكتسحت الدولتين الأعظم، لا اعتبرنا ذلك حيلة إذاعية أو خدعة صحفية، لأن هذا يتنافي مع ما جرت به العادة وقوانين الاجتماع. وقد كان العرب أدنى من ذلك حالا وأشد تخلفا، وإذا بهم بهذا القرآن وتأثيره فيهم انقلبوا حتى كانوا كما سجل القرآن نفسه في مدحهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهكذا ظل القرآن مدي التاريخ كتاب الهداية، يؤمن بسببه الكافر ويهتدي الضال، ويتوب الفاسق ويثوب العاصي، مما لا تجده من التأثير العميق لكتاب آخر قط. وهذا كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
انتقل إلى الفصل 21: التصوير في القرآن. موضوع التصوير يرجع إلى تطور الاختراعات في مجال الصورة والرسم. كان التصوير عبارة عن رسم اليد، ثم صار يلتقط بالآلة التي اسمها كاميرا، ثم صار هناك التصوير المتحرك، صور متحركة للأفلام السينمائية وما إلى ذلك. فاجتهد الأدباء في أوروبا أن يلحقوا بالمصورة باستعمال أساليب التصوير وإثارة المخيلة حتى يرتسم فيها ما يريد الأديب والكاتب أو الباحث أو الناظم الشعر أو الأديب ما يريد تصويره وتخيله. هذا المعنى عرف عند القدماء، لكن بصورة مجملة فيما يسمونه التخيل والتجسيم وما شبه ذلك من الاصطلاحات. وكانت هذه الدراسة في أيام مجملة جدا وغامضة. فلما تطورت الآداب الغربية بسبب تطور التصوير ومحاولات علماء اللحاق بالكاميرات وأفلام السينما يعرض شخوص تتحرك وحوادث تظهر أمام الإنسان، بحث المعاصرون لهذه الحركة في منتصف القرن الماضي في الخمسينات، يعني هل في القرآن ما يمكن يسمى تصويرا؟ وكان عند البحث والدرس إلى اكتشافي أن القرآن موجود بأسلوبه التصويري كما أنه موجود بنظمه وتركيبه. أشرت في هذا البحث إلى إشارة نظرية النظم التي فسر للجرجاني إعجاز القرآن. في أوجه إعجاز القرآن في نظريات في إعجاز القرآن، أعطيكم فكرة لأن هذه مهمة جدا. النظريات بمعنى تأصيل قضية عامة يرجع إليها أجهزة القرآن، أو يهدف القرآن تفصيل هذه القضية العامة. فهناك محاولات متعددة بذلت لتفسير أجهزة القرآن بنظرية عامة، أي أصل عام ينطوي تحته أجهزة القرآن الكريم. من أعظم هذه المحاولات محاولة الإمام عبدالقاهر الجرجاني تفسير أجهزة القرآن في كتابه دلائل الأجهزة، له كتابا جليلان في هذا أسرار البلاغة ودلائل الأجهزة. فالجرجاني يقول أن الكلمة الوحدها ليست معجزة، والاستعارة الوحدها ليست معجزة. إذا ما المعجزة في القرآن؟ تتبع احتمالات الأجهزة واحتلتها إلى أنه النظم. ما هو النظم؟ قال مراعاة قواعد النحو، ليس هو مراعاة ترك منها. وعلى نحو يعني فعل فاعل، وقالوا الروح التركيبية، الروح التركيبية التي انتظر بها القرآن الكريم وتألف بها كلام الله عز وجل بعضه إلى بعض. وعلى هذا درج المفسرون كالكشاف وغيره وكل من جاء بعده ساروا على نظرية النظر بسر الكلمة والحرف وما إلى ذلك في وضعها. في أوائل القرن العشرين الماضي ظهرت في الفن ظاهرة جديدة، وهي التعبير عن المعاني بالألغام الموسيقية، وذلك ما يعرف الأوبرا. كذلك تأثر الأدب بهذه الظاهرة، وهي سابقة لظاهرة التصوير. ومن ذلك انطلق الرافعي رحمه الله إلى الإعجاز الموسيقي، وكان عصره عصر الأوبرا في الموسيقى والتعبير بالألغام الموسيقية عن المعاني والمشاعر النفسية. ظهرت وظيفة التصوير في أوروبا، فالتفت إليها أحد الكتاب الإسلاميين الأدباء هو سيد قطب رحمه الله، وبحث فوجد أن السر في القرآن هو التصوير. وبين أن هذا الفن لا يفارق القرآن في أي غرض من أغراضه. ففي تقرير العقيدة يصور مثلا عجل الآلهة، إن الإنسان لن يخلق ضبابا وهم يجتمعون له، أما اسم مقصورة الآلهة عقدة اجتماع. شو سر شو بطل خلق ايش؟ خلق ضبابة اجتمعوا فعجزوا، وكانت نتيجة الذبابة أغارت عليهم وسلبت منهم شيئا. حاولوا يستنقذوا منها ما سلبتهم فعجزوا. هذا النوع من التفسير يكشف لنا سر النخبة العظمى للمشركين، لأن آلهتهم كشفت وفضحت فتحا عظيما، ما يستطيعون له جوابا ولا يحرون له مقابل بشيء أبدا. إذا قال سبيت آلهتنا، ما سبب معنى السب للنفرانحنا، لكن بين حقيقتها وأنها عاجزة عن أن تدفع نفسها سبابا. وهكذا كان التصوير في القرآن مهمة جدا في باب العقائد، في باب الأحكام، في باب المحاورات والمداولات. نعم، فنحن ننتقل إلى أساليب التصوير. وفهمني
قلتم رضي الله عنكم وعنا بكم وعنا معكم، وسائل التصوير الفني في القرآن ليست أدوات التصوير الفني قاصرة عما قد يتوهمه بعض الناس. ليست أدوات التصوير الفني قاصرة كما قد يتوهمه بعض الناس على أدوات معينة من تشبيه مركب أو بسيط، أو من استعارة تخيلية أو غير تخيلية، أو مجاز أو نحوه مما قد يقع في خاطر الدارس قبل التمعن والتروي. هذا ظن الذين يغلطون فيحسبون الأدب صناعة كصناعات الحرف والحديد والخشب، وهم بذلك يفقدون الأدب حيويته ويحنطونه جثمانا فاقدا روحه. فالأدب والفن أوسع من أن تحيط به القوالب أو تحده الحدود، فكيف بمعجزة الأدب وفن التصوير فيها؟ إن وسائل التصوير في القرآن هي كل وسيلة من وسائل التعبير تثير المخيلة
يعني خيال،
بل تثير المخيلة وتستدعي الصورة إلى الفكر. وتسير الحركة وتلمس مشاعر الوجدان والقلب. فالحروف في القرآن تصور، والكلمة تصور، والجملة وفنون تصور. فالحروف في القرآن تصور، والكلمة تصور، والجملة وفنون البلاغة كذلك تصور. وهناك من وراء ذلك أدوات وأدوات، فهناك تصوير باللون، وتصوير بالحركة، وتصوير بالإيقاع، وكثيرا ما يشترك الوصف والحوار وجرس الكلمات، ونغم العبارات، وموسيقى للسياق في إبراز صورة من الصور تتملاها العين والأذن والحس والخيال والفكر والوجدان. أما المادة التي تستخدم من المعاني والأشياء فهي مادة تصوير حي منتزع من عالم الأحياء، لا ألوان مجردة وخطوط جامدة، تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات بالمشاعر والوجدانات. فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية حية، أو في مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الحياة. ولسنا هنا أمام ظاهرة ضيقة لكي نلتمس لها الأمثلة ونتكلف لها الاختيار، بل إنك حيثما قلبت الطرف في هذا القرآن وجدت فيه خصائص الإعجاز الأسلوبي عامة، والتصوير منه خاص، والتصوير منها خاصة.
فمن التصوير بالحرف هذه الآية الوجيزة الجامعة من سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية أمدح قول يقال، جمعت في وجازة عبارتها الفضائل العلمية والعملية، لأن الخلق الكريم لا يتحقق في الإنسان إلا بعد معرفته ما يحسن من الأمور وما يقبح وما هو الأحسن، ثم يختار الأحسن والأفضل في كل موقف وأمام كل مسألة وينفذه، فذلك ما يقتضيه الوصف بالخلق العظيم. لكن حرف الجر على نقل هذا المعنى المجرد إلى صورة حسية يتخيلها المرء، لأن هذا الحرف معناه الاستعلاء، والاستعلاء إنما يكون على شيء مادي، فكأن مكارم الأخلاق قد ذللت وانقادت للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها تصرف المستعلي على الشيء المتمكن منه، كما أنها أفادت رفعة مقام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في قمة المكارم والفضائل. فلا يمكن أن يدانيه أحد أو يساويه، لأنه على فأصبح على خلق عظيم. وهكذا ارتقى المعنى بهذا التصوير ليبلغ غاية لا تساميها غاية، حيث أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المكارم والفضائل، ثم هي فوق ذلك لا تصدر عنه بتكلف أو مشقة بل بغاية اليسر، لأنها منقادة له، وتلك نهاية في الكمال لا تدرك ولا يبلغها إلا من قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن ثم قال المادح المتذوق عظم هذه الآية وجلالها: إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما يمدح الورى.
قال شيخنا حفظه الله تعالى: ومن التصوير بالحرف هذه الجملة من مطلع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فقوله جل شانه ذلك الكتاب أفاد غاية كمال القرآن حتى كأنه لا كتاب سواه، وذلك لأن هذه العبارة جملة اسمية معرفة الطرفين، وتعريف طرفي الجملة الاسمية يفيد الحصر، فأفادت الجملة حصر صفة الكتاب في القرآن، والمراد بيان غاية كماله حتى كأنه لا كتاب سواه، كما تقول لا شجاع إلا علي. لكن حرف اللام في ذلك وهو لام البعد أضفى على المعنى خيالا مصورا، فإنه أفاد أن هذا الكتاب لفرط كماله بعيد عن أن تناله أطماع الطامعين بانتقاص شيء منه أو الإتيان بمثله، فصور تعاليه المعنوي بالبعد الحسي، فاستعمل اسم الإشارة، وهي تستعمل حقيقة في الحسيات، وأدخل لام البعد يصوره لنا في بعده المعنوي وإدخال سيدي
يصور القرآن.
نعم وهي تستعمل حقيقة في الحسيات، وأدخل لام البعد يصوره لنا في بعده المعنوي عن أن يتوصل إليه بالبعد المكاني الذي لا تبلغه وسائل التوصيل. ومن التصوير بالكلمة قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقوله تعالى هنا ليبلوكم، المراد منه يختبركم، وأصل المقصود ليظهر أيكم أحسن عملا. ولما أن الاختبار يكشف هذه الحقائق ويظهرها فقد عبر به عن ذلك، لكن الآية القرآنية نقلتنا من هذا المعنى المجرد إلى صورة فيها المعاناة المستمرة باستعمال كلمة يبلوكم، وأصل الكلمة من البلا، فصورت هذه الكلمة الإنسان بتعرف
بسوء جديد وسوء بليان مهتمئ، يعني مفهوم كلمة بليا بمعنى
نعم. فصورت هذه الكلمة الإنسان بتعرضه للامتحانات واحتكاكها به في كل شؤونه، وكأنه قد بلي منها. وجاءت الصيغة يبلوكم بالفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار، لكي تحضر لك صورة هذا الإنسان وأنواع الاختبارات تتوالى عليه في عباداته ومعاملاته وماله وبدنه ونفسه ومجتمعه ودنياه وآخرته، هل يستقيم فيها جميعها على أمر الله أو لا يستقيم، فتتابع عليه الابتلاء حتى بلي. فأثرت الكلمة في إيجاد الصورة كما لعبت الصيغة دورا أعطى الصورة حركة وحسا. لو عبرت بكلمة أخرى أو صيغة أخرى غير المضارع من المادة نفسها لفات من غرض الكلام ونقص مغزاه.
يلا تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقلتم حفظكم الله: ولصيغة الكلمة السرفية دورها إلهام جدا في أسلوب القرآن الكريم، ينطوي على لون من قمة الإعجاز البيانية، بل وجدناه ينطوي على إعجاز علمي عظيم. ومن أمثلة ذلك هذه الآية: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. تصور كل من الكلمتين صافات ويقبضنه طيران طيور في الهواء في حال بسط أجنحتها وفي حال ضربها بأجنحتها على جنوبها. صافات أي باسطات أجنحتها ويقبضن أي يضربن بأجنحتهن على جنوبهن. والصورة واضحة من التعبير وجاءت كلمة فوقهم لتستكمل صورة الطيران فهو سورة الطيران فهو سورة الطيران فهو محلق في الهواء فوقهم. لا
قلتم رضي الله عنكم وعنا بكم وعنا معكم. لكن المتأمل الدقيق لكن التأمل الدقيق يوقفنا على سر في التعبير غاية في العجب. ذلك أنه اختار في المعنى الأول صيغة اسم الفاعل صافات وفي المعنى الثاني الفعل المضارع يقبضن. ولو أنه قال قابضات ويصففن لما فات التناغم الموسيقي الذي يتوهم بعض الناس فيه ما لا يجوز من الأوهام. فما السر في هذا الاختيار للصيغة المختلفة في كل معنى من المعنيين؟ إن الإعجاز العلمي الكامن وراء هذا التصوير هو الذي يكشف لنا سر هذا الاختيار. لقد عبر القرآن عن بسط جناح الطائر في طيرانه باسم الفاعل صافات، وعبر عن قبض الطائر جناحه وضربه جنوبه بجناحيه بصيغة الفعل يقبضن، ليأتي التصوير الفني في القرآن على غاية الدقة في موافقة قانون الطيران. وذلك لأن الأصل في قاعدة الطيران هو بسط أطراف الجسم الطائر في الهواء، وهو القانون الذي بنيت عليه الطائرات الحديثة بأنواعها، ووجدت به رياضة الطيران الشراعي. فجاء القرآن في تصويره للطيران بالتعبير عما هو طارئ بلفظ الفعل لأنه يفيد الحدوث، وعبر عما هو الأصل بصيغة اسم الفاعل أي أنهن في جو السماء صافات، ويكون منهن القبض تارة بعد تارة. باختصار وتصرف من تفسيري الكشاف والنسفي وكتابنا
في حي في الهجرين في الشعر طيار كان ينزل محل والده يبيع أشياء محل بآلة، فكنت أسمعه أحيانا يحب يحكي معي ويسألني أسئلة شرعية متدين حبان، فجبت له الكلام علي علي من أين جاي أنت؟ قلت له عزير، قال أريد في كتاب عن الطيران، قلت له أريد كتابة القرآن تفسير القرآن، أجدادنا علموا هذا من أيام الزمخشري على أقل تقدير يعني، والزمخشري ما كان مسبوقا بهذا. فالسبق العلمي عند المسلمين من أركانه سبقهم في فهم القرآن. نعم تفضل شيخ سعد.
قال شيخنا حفظه الله: ومن التصوير بالجملة قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقد جاء التصوير في الجمل هنا بواسطة الاستعارة، وهي استعارة قرآنية تعلو إلى أسمى مراتب البلاغة لا يصل إليها بيان إنساني قط، إنما هو بيان القرآن فقط. ففي هذه الآية الكريمة استعارات متعددة تبلغ أعلى درجات البيان. انظر قوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، وتأمل ما فيه من اجتذاب النفوس والعقول والمشاعر، فقد أضاف اللباس إلى الجوع، وفي ذلك تشبيه الجوع باللباس على سبيل الاستعارة. فالجوع القائم المستمكن الذي يعدم فيه القل ويكثر العدم، والخوف الذي يفزع النفوس ويذهب بالاطمئنان ويلقي بالاضطراب، شبه باللباس السابغ، لأن اللباس يعم ويكسو الجسم كله، وكذلك الجوع إذا عم والخوف إذا طم، فإنه لا يبقى في الجماعة أحد لم ينله، لأن الأزمات الجانحة والخوف من عدو داهم لا ينجو منه أحد، فكان التعبير عن هذه الحالة باللباس. وفوق ذلك فإن اللباس يلتصق بالجسم ويلازمه ولا يفارقه، وكذلك الجوع والهم والغم والخوف. وفي ذلك تصوير للأمة أو المدينة إذا عمها البؤس والشقاء وداهمها الخوف من كل ما يحيط بها. وهناك استعارة أخرى، وهي قوله تعالى: أذاقها الله لباس الجوع، فإن اللباس يلبس ولا يذاق، ولكن لباس الجوع والخوف، لأنه يتصل بالنفس وبالنعمة تزول بعد أن كفروا بها، عبر عنه بالذوق، فشبه حال النزول بحال الإذاقة، للنزول الذي ترتب عليه أنهم أحسوا بمرارة المذاق بعد أن كانوا في بحبوحة العيش، فكان التعبير بأذاق أنسب لهذا المعنى. وهناك استعارة تمثيلية ثبتت من مجموع العبارات، وهو تشبيه حال جماعة من الناس كانت مؤمنة مرزوقة، فلما كفرت بالنعم فلم تقم بحقها، ولم تؤد الطاعات، ولم تنتهي عن المنهيات، بحال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها واسعا من كل مكان، فجحدت نعمة الله تعالى فضاق رزقها وبدلت من الأمن خوفا ومن الرغد جوعا.
ومن الأمثلة للتصوير بالجملة قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا. قال الرماني: يوضح بلاغة هذه الآية وما بها من الاستعارة أصل الاشتعال للنار، وهو في هذا النص أبلغ، وحقيقته كثرة شيب الرأس، إلا أن الكثرة لما كانت تتزايد تزايدا سريعا صارت في الانتشار والإسراع كاشتعال النار. وله موقع في البلاغة عجيب، وذلك أنه انتشر في الرأس انتشارا لا يتلافى كاشتعال النار. وهذا التعبير لم يكن معروفا عند العرب، وذلك أنه شبه انتشار الشيب باشتعال النار للسرعة والبياض وللملازمة، ولأنه ينتهي بتدمير ما تتصل به وتجعل حطامه ترابا. هذا عرض سريع لفن التصوير في القرآن، يبرز إعجاز القرآن وفق منظور معاصر ومقياس فني حديث، سبق فيه القرآن تقدم العصور والقرون، بل تفنن في هذا التصوير بما تعجز عنه آلات التصوير الحسية وفنون التصوير الأدبية، وقد شمل في تصويره أنواع الظواهر الطبيعية في الإنسان والكون، وتوغل في المشاعر الداخلية، وعرض للمعاني الدقيقة في صور من السمع والبصر والذوق والوجدان واللون والزمان والمكان، وجعل من هذا الجمال الفني المعجز قالبا يحمل جمال الفكرة والدعوة والحجج والبراهين والحكم والتشريع، لكي يعتصم الإنسان بحبل القرآن في كل مكان وكل زمان.
الكون في القرآن الكريم. مهم في بيان إعجاز القرآن، فتقدم الإنسان في معرفة الكون قضى على تراث الأمم غير المسلمة من بطلان والفساد، لأنه أدخلوا في أديانهم نظريات ما كانت في الكتاب المقدس، يأتخذون أبطلها فلم يبطلوا ما أدخلوه، بل حاولوا أبطال الحق والعلم الثابت اليقين بالمجهر والمخبر. فوقع الصدام بعيد عن الدين في أوروبا على مدى القرون ولا يزال على هذا الحال، وإن كانت الكنيسة استسلمت ولم تعد تقاوم كما كانت في سالفة عادية تقاوم مقاومة شرسة في محاكمة عرفت في التاريخ باسم محاكمة التفتيش. محاكمة التفتيش هذه كانت تأخذ بالظن والوهم، مجرد واحد يفكر تفكير علمي في مسألة من علوم الكون يحكم عليه بالزندقة وأنه يتدخل في سلطان الله عز وجل، بينما يكون في الإسلام قائم بوظيفة التفكر التي أمر الله بها المؤمنين. لذلك كان هذا البحث غاية الأهمية، اعتمدنا فيه على كاتب فرنسي طبيب اعتنق الإسلام بسبب دهشة من إعجاز القرآن الكريم. نقرأ إعجاز العلم فيك. نستطيع أن نجعل القرآن العلم في ركنين أساسيين، صفحة أو ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقلتم حفظكم الله ونفعنا بعلومكم في الدارين، ونستطيع أن نوجز إعجاز القرآن العلمي في ركنين أساسيين. الأول، ما احتواه القرآن من المعارف عن الكون وأصناف المخلوقات. وفي هذا يقول الدكتور موريس بوكاي: إن أول ما يثير الدهشة في روح من يواجهه مثل هذا النص، يعني القرآن، لأول مرة هو ثراء الموضوعات المعالجة، فهناك الخلق وعلم الفلك، وعرض لبعض الموضوعات الخاصة بالأرض، وعالم الحيوانات، وعالم النبات، والتناسل الإنساني. وعلى حين نجد في توراة أخطاء علمية زخمة لا نكتشف في القرآن أي خطأ. دكتور موريس بوكاي، دراسة الكتب المقدسة، صفحة، يعني فضلا عن أن القرآن أتى بثقافة علمية سبقت بحوالي 10 قرون ثقافتنا العلمية فيما يخص بعض الموضوعات. الركن الثاني، وقد يستغرب به القارئ
قلتم رضي الله عنكم وعن نبيكم وعنا معكم يا رب العالمين. الركن الثاني وقد يستغربه القارئ، وهو أن ما لا يحتويه القرآن هام أيضا، فإن القرآن لا يحتوي في الواقع على ذكر النظريات السائدة في عصر تنزيله عن تنظيم العالم السماوي مثلا، تلك النظريات التي أثبت العلم فيها بعد عدم صحتها، ولا بد من التنويه بهذا الطابع السلبي كما يقول الدكتور موريس بوكاي. والسبب في ذلك أنه لو كان مصدر القرآن غير سماوي لكان لازما قطعا أن تتسرب إليه نظريات ذلك العصر، كما حدث لبعض مفسري القرآن أن فسر بعض الآيات خطأ متأثرا بمعارف عصره، كما فسر بعضهم قوله يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات، فسر الصخرة بأنها صخرة عظيمة تستقر عليها الأرض. وتؤكد المقابلة بين القرآن والتوراة والإنجيل دلالة هذين الركنين، فإن القرآن كما يقول الدكتور بوكاي يثير وقائع ذات صفة علمية، وهي وقائع كثير وهي وقائع كثيرة جدا خلافا لقلتها في التوراة، إذ ليس هناك وجه للمقارنة بين القليل جدا لما أثرته التوراة من الأمور ذات الصفة العلمية، وبين تعدد وكثرة الموضوعات ذات السمة العلمية في القرآن، وأنه لا يتناقض موضوع ما من مواضيع القرآن العلمية مع وجهة النظر العلمية. ومن هنا كانت النتائج خطيرة ومتباينة جدا لدى الدراسة المقارنة التي توصل إليها عالم كبير لم يكن لدى تصديه للدراسة مسلما، وهو الدكتور موريس بوكاي نفسه. فاستمع إليه يحدثك عن النتائج.
قال شيخنا حفظه الله تعالى: فاستمع إليه يحدثك عن النتائج. لقد قمت أولا بدراسة القرآن الكريم، وذلك دون أي فكر مسبق، وبموضوعية تامة، باحثا عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث. وكنت أعرف قبل هذه الدراسة وعن طريق الترجمات أن القرآن يذكر أنواعا كثيرة من الظاهرات الطبيعية، ولكن معرفتي كانت وجيزة. وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي، علق شيخنا حفظه الله بقوله: تعلم الدكتور موريس بوكاي اللغة العربية بإتقان حتى يتمكن من دراسة القرآن بنفسه، فليعتبر بذلك شبابنا. قال: وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي على أي مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث. وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القديم والأناجيل.
النصرانية يعتقد العهد القديم والعهد الحديث، العهد القديم تورى، العهد الجديد الأناجيل.
أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من الكتاب الأول، أي سفر التكوين، فقد وجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوخا في عصرنا. وأما بالنسبة للأناجيل فما نكاد نفتح الصفحة الأولى منها حتى نجد أنفسنا دفعة واحدة في مواجهة مشكلة خطيرة، ونعني بها شجرة أنساب المسيح، وذلك أن نص إنجيل متى يناقض بشكل جلي إنجيل لوقا، وأن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمرا لا يتفق مع المعارف الحديثة بقدم الإنسان على الأرض. قال: وسيجد القارئ في الجزئين الأول والثاني في هذا الكتاب أمثلة صحيحة في ذلك، أما الجزء الثالث فسيجد فيه القارئ أمثلة توضيحية لتطبيق العلم على دراسة أحد الكتب المقدسة يعني القرآن، وهو تطبيق لم يكن ليتوقعه الإنسان، كما سيجد القارئ في ذلك بيانا لما قد جاء به العلم الحديث الذي هو في متناول يد كل من أجل فهم أكمل لبعض الآيات القرآنية التي ظلت حتى الآن مستغلقة أو غير مفهومة. ولا عجب في هذا إذا عرفنا أن الإسلام قد اعتبر دائما أن الدين والعلم توأمان متلازمان، فمنذ البداية كانت العناية بالعلم جزءا لا يتجزأ من الواجبات التي أمر بها الإسلام، وأن تطبيق هذا الأمر هو الذي أدى إلى ذلك الازدهار العظيم للعلوم في عصر الحضارة الإسلامية، تلك التي اقتات منها الغرب نفسه قبل عصر النهضة في أوروبا، وأن التقدم الذي تم اليوم بفضل المعارف العلمية في شرح بعض ما لم يكن مفهوما أو في شرح بعض ما قد أسيء تفسيره حتى الآن من آيات القرآن ليشكل قمة المواجهة بين العلم والكتب المقدسة.
هذا الكتاب طلاب العلم جدا ينبغي أن تقطعه وتوفر في المكتبات. طلب عنوان دورة كتب مقدسة وطلب عنوان التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلوم الحديثة. المهم المؤلف وريس بوكان. نعم.
الأصول العامة لحديث القرآن عن الكون، فإذا أردنا بعد هذا أن نزداد فهما للقرآن في حديثه عن الكون، فتأملنا حديثه هذا وما اشتمل عليه من المعلومات والمعارف، فإننا نجد أن هناك أصولا عامة يجب أن تكون نصب أعيننا لدى دراسة الآيات القرآنية التي تتحدث عن الكون. وهذه الأصول هي: أولا، إن القرآن الكريم لم يتخذ العلوم الكونية موضوعا من موضوعاته الأساسية، بل كان غرضه الأكبر هو هداية الناس. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهو لم يضع نظريات في العلوم، وليس يرفع من قدره أن يفعل ذلك، لأن هذه العلوم إذا خلت من الهداية تحولت إلى نقمة تحيق بالإنسانية، كما هو مشاهد لنا على مستوى الأفراد والجماعات والدول. فحسب القرآن أن ينشئ المجتمع الفاضل، لكنه في الوقت نفسه قد أرسى أسس تقدم العلم بما رسخ من مفاهيم صحيحة، وأبطل من أفكار زائغة. ثانيا، إن العلوم الطبيعية خاضعة للتدرج يوما بعد يوم، فترك القرآن بحث النظريات العلمية ابتلاء للناس، كما ترك غيرها من الوسائل الحيوية والمهن والصناعات والحرف، ليترك المجال مفتوحا وليستحق كل بما يقدمه. وقد وقف القرآن من هذه العلوم موقف المؤيد الموافق لها، فأمر بها وحض الناس على النظر في مظاهر الكون وما تكنه من أسرار ودلائل مما أودعه الخبير القدير من أعاجيب الخلق والتكوين. وبين القرآن أن حقائق هذا الكون فيها عبرة للعقلاء من الناس. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقلتم حفظكم الله: قرر القرآن أن الكون خادم الإنسان مسخر له، وأثبتت العلوم الحديثة ما قرره القرآن، والتاريخ الإسلامي لم يعرف الانفصال بين عالم الدين
والتاريخ
الإسلامي لم يعرف الانفصال بين عالم الدين وعالم الطبيعيات. فابن النفيس مثلا عالم الضوء كان إماما في الفقه الشافعي يقتدى به، وغيره كثيرون. فليس هناك تباين بين الدين والعلم، بل كثيرا ما قد نجد عالم الدين عالما كونيا، وعالم الكون عالما دينيا فلا عدا بين الإسلام والعلوم
فلا عداء بين
الإسلام والعلوم الكونية قديمها وحديثها، لأن الكون في مفهوم القرآن مسخر كما بينا للإنسان، بخلاف ما صاد في أوروبا حتى عهد في أوروبا
أوروبا
نعم أوروبا حتى عهد قريب من أن الإنسان وجد في جو معادله، وأن الكون يصارع الإنسان
في جو معادل له
وأن الكون يصارع الإنسان
حاصل من خلال نظريات القدم. القديم والجديد القرآن خلق الحواجز كلها في موقف الإنسان من الكون وكونه مسخر للإنسان في عصر عبادة الطبيعة والجبال والأشجار والأحجار والنجوم والكواكب تأتي آيات تتلو آيات تتلو آيات تقول سخركم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه بهذا الإجمال والتعميم وبالتفصيل أيضا سخركم الفلك سخركم النهار سخركم الليل والنهار إلى آخر الآيات رأيك من سخر في معجم فارس تجدون عجائب في هذا الباب. نعم فضل.
وقد أثبتت الأبحاث
قلتم رضي الله عنكم وعنا بكم وعنا معكم آمين. وقد أثبتت الأبحاث العلمية المتقدمة أن هذا الكون خادم للإنسان وأن مجال انتفاع الإنسان منه لا يمكن أن يحيط به الحصر بل يخضع لمدى قدرة الإنسان على الانتفاع منه، وذلك ما أشار إليه القرآن في مواطن كثيرة كقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا وقوله وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقد عبر القرآن تعبيرا دقيقا عن العلاقة بين الكون والإنسان في هذه الكلمة سخر بكل ما فيها من معاني استمرار الخدمة، فكان هذا الموقف من القرآن الكريم
خدمة بالمجان التسخير هو خدمة بالمجان.
فكان هذا الموقف من القرآن الكريم تقريرا لقاعدة العلم الأساسية ومنطلقا للعلماء في أبحاثهم. رابعا، إن القرآن تكلم عن حقائق الكون ولم يتبنى نظريات علمية لكنه تكلم ولفت النظر إلى ما في الكون من عجيب الصنع، وكان هدفه الاستنباط والاستدلال على المكون الخالق والامتنان على الناس بما أنعم الله عليهم، وهذان الغرضان متلازمان مع الهدف الذي من أجله جاء القرآن، فالمنة والإنعام تستدعي الشكر والطاعة والتقرب إلى الله تعالى.
قال شيخنا حفظه الله: ومن ثم جاء موقف هام آخر للقرآن، وهو أن القرآن في حديثه عن الكون جاء من حيث طريقته جامعا بين الإجمال والتفصيل. وفي هذا الحديث نجد التوافق بين القرآن والعلم قرنا فقرنا، وهنا يظهر عنصر معجز عظيم، لأن القرآن في حديثه عن الكون انعتق من التأثر بما كان عليه أمر الناس من علوم ونظريات سائدة في ذلك العصر. فقد كان في عصر القرآن الكريم من يعبد الفلك ومظاهر الطبيعة مثلا، فجاء القرآن وتكلم عن الكون وعن الأفلاك كلاما علميا يتفق مع أحدث النظريات القائمة المعتمدة اليوم، ولا مصدر لهذا العلم في ذلك الوقت القصي إلا التنزيل عمن خلق الكون. ولذلك نجد أن كثيرا من مواقف القرآن الكريم يزداد على مدى الزمن وضوحا ودقة بعد أن كان يفهم فهما إجماليا. خذ مثلا قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، في معرض الحديث عن المطر والسحاب، وقد تبين ذلك في العلم الحديث، فالرياح التي تمطر تلقح السحاب ببعضه، إذ تتفاعل القوة الموجبة في السحاب مع القوة السالبة. إذ الموجبة سيدي مع السالمة
الموجبة
إذ تتفاعل القوة الموجبة في السحاب مع القوة السالبة فيكون البرق والرعد والمطر. وخذ مثلا قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقد فهم المتقدمون من زوجين الأمرين المتقابلين كالليل والنهار والظلمة والضياء، ولكن المعنى الأوسع هو السالب والموجب. فإن أصغر خلية في الذرة وهي الجوهر تتألف من السالب والموجب. وقد جاء العلم الحديث يقرر أن مادة الكون ترجع إلى عنصر واحد هو الطاقة، ومن الطاقة الموجبة والطاقة السالبة تتكون الذرة ثم المادة. وهكذا توصل التقدم العلمي الحديث إلى ما سبق أن قرره القرآن منذ 14 قرنا. وهذا الموقف للقرآن من العلوم كان له أثر في تحرر الناس من الخرافة والأوهام وفي تقدم العلوم على أيدي المسلمين بعد أن كان العالم في الظلمات، حتى تتلمذ العالم قرونا على يد المسلمين الذين منهم انبثقت الشعلة. وإنا لنرجو أن تحقق هذه الأمة بتقدمها الخلقي الديني وما ينبثق عنه من تقدم علمي مجدا يسابق مجدها القديم برسالتها الخالدة في إنقاذ الإنسانية وهداية بني الإنسان.
الله أمين. لا أرى صدى نتيجة مهمة لبحث الأشعار القرآن وصلت هذه الرسالة التفسير. تفضل.
قلتم حفظكم الله ونفع بعلومكم شروط تفسير الآيات الكونية. يحاول كثير من العلماء المخلصين تفسير الآيات القرآنية التي تتحدث عن الكون وإبراز ما في تضاعيفها من موافقة مكتشفات العلم، وكثيرا ما أوغل بعضهم وتكلف مما لا يتفق مع أصول علم التفسير.
الأصل علم التفسير علم التفسير ما بيقبل تفسير علم القرآن إلا على أصول علم التفسير. نعم.
ونقتبس على هذا الصنيع ملاحظتين من فضيلة الأستاذ العلامة الشيخ محمد أبو زهرة تشملان شروط قبول هذا التفسير. الملاحظة الأولى أنهم يحاولون أن يحملوا القرآن نظرياتهم وعليهم أن يفهموه كما تبين ألفاظه وكما تومئ إشاراته، وذلك لأنهم أحيانا يحملون القرآن ما لا يحتمل ويرهقون ألفاظه بالتأويل، وأحيانا يأتون بنظريات لم تكن حررت بعد من الشك والنظر وقد تتغير.
هذا شيء كثير.
نعم.
شيء كثير في كتابات المعاصرين للأسف. نعم.
ولا يصح أن يبقى القرآن تتردد معانيه باختلاف النظريات، بل إن الواجب أن ندرس ما في القرآن على أنه حقائق فما وافقه من العلوم قبلناه. الملاحظة الثانية أن يدرس الكون في القرآن على أنه يعني القرآن حقائق ثابتة، وأنه هو موضع التسليم من المؤمن بالله تعالى وبالقرآن، فلا تجعل حقائقه أي القرآن موضع نظر، بل إن الإيمان بالقرآن يوجب الإيمان بكل ما اشتمل عليه، ولا يصح لنا أن نترك ظاهر القرآن ونتجه إلى تأويله إلا أن يكون الظاهر يقبل التأويل وتكون حقائق العلم الثابتة تقتضي الأخذ بالتأويل الذي يحتمله القرآن من غير تعسف ولا خروج بالألفاظ إلى غير معانيها. وإنا بهذه الدراسة وبما قررناه من شروط تفسير الآيات الكونية نؤكد الحقيقة المسلمة أن كتاب الله تعالى هو كتاب الحق، هو كتاب الحق والصدق والعلم، لأنه من عند الله تعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض، الذي لا يخفى عليه شيء في السماء ولا في الأرض.